الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا جهلنا وارزقنا العمل بداية. كل الأخوة أصحابها الجوانية والقائمين عليها جزاهم الله خير، وأحسن الله لهم المثوبة والعطاء على تحملهم بتأخر هذا وجزاهم الله خير. كذلك الحقيقة أشكر الأخوة المسؤولين عن هذه الجهود لحسن الظن وحسن، جزاكم الله جميعا خير الجزاء. وعموما كلمة رددها دائما أن تتكلم بين يديكم، إذا ما نفعكم بشيء فإنه لن يضركم بشيء، كلها كلمات وكلمات وبعض المواعظ والنصائح، لعلنا وعسى نهاية نخرج بفائدة مرضية تعود على الجميع بالنفع بإذن الله عز وجل. الدروس التي تلقى دائما في هذه الدواوين أو في هذه المحاضرات التي يتكلم بها الوعاظ تدور في على ثلاثة محاور، إما أن تكون دروسا علمية يعني كدروس الفقه أو كدروس الحديث ومصطلح الحديث، وإما أن تكون دروسا وعظية تتخللها النصائح والإرشاد، وإما أن تكون دروسا تربوية دعوية. هذه دائما الدروس التي تطرح على هذه الثلاث محاور. فإما أن يأتي إنسان فيحاضر لكم محاضرة علمية، أو يحاضر لكم محاضرة دعوية، أو يحاضر لكم محاضرة وعظية، فما أحوجنا في الحقيقة لرقة قلوبنا وليعرف الإنسان الطريقة والسبيل الصحيح الممكن أنه عند الله عز وجل والذي يسلك به في النهاية إلى الجنة، أن يرق الإنسان قلبه حينما يسمع الدروس الوعظية. ولذلك اخترت في هذه الليلة أن يكون درسنا درسا وعظيا أكثر ما هو درسا علميا وأكثر ما هو درسا دعويا. درسنا في الحقيقة هو يعني ليس جديدا من عندي، وإنما كتيب قد وزع بين كثير من الناس، هو كتاب من تجالس الأخ الفاضل عبد الله العيسن، وهذا في حقيقة كتاب قيم، أحببت حقيقة أن أقتبس منه في هذه الليلة. إذا تعاجز البعض عن قراءة الكتاب لعله لا يتعاجز عن سماع محاضرة، أحببت أن أقتبس منه بعض المقتطفات وألقيها بين يديكم، وهي فائدة الجليس الصالح، وأن الإنسان من يجالس ومن يختار ومن يصحب في هذه الدنيا. لا شك أن الإنسان مجبول بطبعه على الاجتماع، خلقة خلقها الله عز وجل في الإنسان، أن الإنسان يحب التآلف ويحب أن يجتمع، طيور مجبولة حتى في أصنافها مع بعضها، البط مع البط والحمام مع الحمام والصعو مع الصعو، هكذا لفظ مالك قال: فكذلك الصلحاء مع الصلحاء والأشرار مع الأشرار. جملة جبل الله عز وجل الناس عليها، أن الإنسان يأنس ويألف بأشكاله، كما قالوا: الطيور على أشكالها تقع، يعني كل طير يقع على شكله، فما تشوف في يوم من الأيام مثل يمشي مع حمامة، وما تشوف حمامة يوم من الأيام تمشي مع عصفور، وإنما الطيور على أشكالها تقع. وكما قال ابن سينا: قال الناس كجماعات القطع، يقتدي كل واحد منها بالآخر. الناس هكذا، كل واحد يشوف الثاني فيقتدي بها، وكما قالوا: ولكل ناعق أتباعه، يعني كل إنسان يصيح بصيحة ويدعو بدعوة، لابد أن يجد ناس يلتفون حوله ويسمعون كلامه ويقتدون بما يقول. ولذلك قال ابن خلدون في مقدمة كتابه: قال: فالإنسان اجتماعي بطبعه فطرة وجبلة، خلقه الله عز وجل فجعل منه إنسانا يألف ويؤلف، فيشكي همومه ويسمع إلى هموم الناس، ويشكي أحزانه ويسمع أحزان الناس، وهذه جبلة خلق الله عز وجل الإنسان وفطره عليها. ولذلك من العقوبات الحديثة إذا أرادوا أن يعاقبون الإنسان فجنوه بسجن انفرادي، فجعلوه لوحده يتكلم مع نفسه حتى يصيبه الهوس والجنون، وفي الأخير يمكن يكلم الحائط لأنه لا يدري، أو بالأحرى لا يرى أن يشكي إليه همومه. ولذلك كان الإنسان لا بد أن يألف ولا بد أن يغلب ولا بد أن يختلف ولا بد أن يجتمع ولا بد أن يشفي هموم الناس ويسمع هموم الناس، فإن كان لا بد فمن يصاح ومن يجلس هذا الإنسان؟ إن كان لا بد أن أختلف وأنا ما أستطيع العيش لوحدي بعزلة، وأنا ما أستطيع أن أمتلك عن هذا المجتمع، فمن أخالف؟ هذا هو في حقيقة كلامنا، والكلام ليس موجه للشباب المتدينين، وإنما الكلام موجه للجميع. الكلام موجه للأب في أن يختار لأبنائه من يصاحبهم، الكلام موجه للشاب الذي مل من مصاحبة الأخيار، فنذكر بأن بالفعل في صحبتهم خير كثير لربما فقد هذا الخير في مفارقتهم. الكلام يوجه للشاب المتدين وهو يدعو الناس أن يرغبهم في أن يلتحقوا بصفه وأن يكونوا قربه ومعه حتى يذكرهم بفوائد هذه الصحبة. هذه الحقيقة موضوع محاضرتنا أو كلمتنا: من تجالس؟ نجالس، ما في شك أننا نجالس الصالحين، نجالس الصالحين لا لشيء، لعشرين سبب، عشرين سبب، كل هذه الأسباب مذكورة في الكتاب والسنة. عشرين سبب تدعون الحقيقة لمجالسة الصالحين وأهل الخير، لأن الإنسان قد ثبت شرعا وثبت عقلا وثبت حسا وثبت التجربة أن الإنسان يتأثر بمن يخالف، فإذا خالف أهل الخير تأثر بهم. ولذلك قال سفيان بن عيينة: قال: أما ترى أن فرعون معه هامان فتأثر فرعون بهامان، وأن الحجاج معه مسلم بن يزيد وهو أشر منه، وأن عبد الملك بن مروان معه رجاء بن حيوة فهذبه وأدبه وأحسن خلقه، فكل من يتأثر بهم معه، هذه طبيعة وجبلة في البشر. قال: ويدل على ذلك من كتاب الله عز وجل على أن الإنسان يتأثر بهم معه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. قال الإمام القرطبي: قال: فهذه الآية وإن كانت نزلت في عقبة بن أبي معيط، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن سببها نزل أن عقب بن أبي معيط كما ذكر السيوطي في الدور المنثور وصححها، قال أن عقب بن أبي معيط أسلم في بادئ الأمر وكان له صاحب له مكان، فهذا الصاحب كان في الشام، ولما عاد هذا الرجل من الشام عاتب عقب بن أبي معيط على إسلامه فارتد عقب عن الإسلام، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ويوم عض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يعني هذا الصاحب هو الذي أبعدني وضلني عن ذكر الله عز وجل وضلني عن الصراط المستقيم. وقال الله عز وجل في آية أخرى تدل على أن الإنسان يتأثر بمن معه وأن الصاحب يتأثر بصاحبه، قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني يقول العلماء قال فكان سبب عداوتهم أن بعضهم دل بعضا على الفساد في الدنيا فتعالوا لبعض الآخرة، كما قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، وين اللي ضلونا حتى ندوسهم وهم في جهنم يختصمون، أين الذين أضلونا فندوسهم اليوم. قال فهذه الآية تدل يعني كما قال الله عز وجل على خلاء يومئذ يعني على أصحابه والأحباب والكل درجة فوق المحبة، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، قال وكان سبب عداوتهم في ذلك اليوم أن بعضهم قد دل بعضا على الفساد استحقوا العداوة واللعنة بينهم لما بعض إلا المتقين، لأنهم كان سبب لقائهم مع بعض إنما هو على محبة الله وعلى طاعة الله، فالمحبة وطاعة الله عز وجل ما تستوجب يوم القيامة عداوة وإنما تستوجب محبة ورضا. ولا شك في الحقيقة أن الإنسان يتأثر بمن معه، فهناك في الحقيقة 20 كما ذكرت لكم 20 أو 20 سببا من خلالها، وفي الحقيقة لكثرتها كتبتها 20 سببا، هذه الأسباب في الحقيقة تجعل الإنسان يحرص كل الحرص على أن يصاحب أهل الخير ويصاحب أهل الدين. من هذه الأسباب التي تجعل الإنسان يصاحب أهل الخير أن الإنسان إذا صاحب أهل الدين تشمله بركة المصاحبة، يعني أنت الآن إذا جئت إلى الديوانية هذه تشملك بركة ما ينال أهل الديوانية، ولو جئت لحاجة، لو أنت ما جئت تستمع للدرس، جاي معلق واحد في هذه الديوانية فقلت له إن شاء الله نتواعد في هذا المكان، وأنت تنتظر أن تنتهي هذه المحاضرة ثم تذهب إليه، فتنالك بركة مصاحبة هذا الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر، ملائكة يدورون يبحرون عملهم يلتمسون أهل الذكر الذين يذكرون الله عز وجل، فإن وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا أن هلموا، يعني إلى ناس يعني سمعوا بأن هناك محاضرة في هذه الديوانية نادوا بعضهم أن هلموا تعالوا ها هنا محاضرة، أن هلموا إلى حاجتكم، فيأتون إلى حاجتهم ويحضرون ثم يطلعون إلى الله عز وجل. وفي هذا حديث طويل قال: كيف تركتم عبادي؟ قال: تركناهم يذكرونك، قال: ما يسألون؟ قال: يسألون جنتك، إلى آخر حديث، ثم يقول الله عز وجل: قال أخبرهم أني قد غفرت لهم، يعني أخبر هؤلاء القوم أنني قد حقت لهم مغفرتي بسبب جلوسهم لذكري، فمن جاء ولو جاء لغير أن يستمع إلى الذكر فإنه تناله هذه الكرامة أولا، وهي أول فوائد مصاحبة الصالحين أنه ينالك بركة مصاحبتهم. قال وفي رواية أخرى قال أحد الملائكة قال: يا ربي إن فيهم عبدا خطاء، يعني فيهم رجل خطاء كثير خطأ، هذا واحد متمرد واحد فاسق ما يستاهل تغفر له، قال إن فيهم رجلا خطاء، فقال الله: هم القوم لا يشقى بهم ذليل. وقال في رواية أخرى قال أحد الملائكة قال: يا ربي فيهم رجل ليس منهم، إنما جاء لحاجة، جاء يعتبر إنسان ولا جاء بس يطالع الشخص، هذا من الشخص أنا موعد لواحد بشيء، إنما فيهم رجل ليس منهم، فقال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم ذليل. فأول من حقيقة فوائد مصاحبة الصالحين أنك تنال بإذن الله عز وجل بركة مصاحبتهم، وهي مغفرة الذنوب. فأينا لا يحتاج إلى مغفرة الذنوب؟ من أنت أصلا حتى لا تحتاج إلى مغفرة الذنوب؟ إذ كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه واستغفره في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. فمن أنت حقيقة حتى لا تحتاج إلى مغفرة الله عز وجل ورحمته وتنالك بركة مصاحبة هؤلاء الناس؟ وما سويت؟ لو مثل يصير تجلس وتطلع مثل الخشبة تجلس وتخرج، ولو ما تأثرت بكلمة يكفيك أن الله عز وجل تخرج من هذا المجلس مغفورا لك، وأنك بإذن الله عز وجل مع الزمن ومع الأيام يغسل قلبك ويزيد ميزان حسناتك بسبب هذه الأعمال وبسبب حضور هذه المحاضرات. فهذه في الحقيقة أول بركة ينالها الإنسان من مصاحبة الصالحين. كذلك الشيء الثاني من مصاحبة الصالحين أن الإنسان مجبور على الاقتداء والتأثر بمن يجالس، وهذه كما ذكرت لكم في المقدمة أن الإنسان يتأثر بكل من يجالس. ثم ذكروا قول سفيان بن عيينة قال: أما ترى أن فرعون صاحبه هامان، وأما ترى أن الحجاج صاحبه يزيد مسلم بن يزيد أو يزيد بن مسلم، وأما ترى أن عبد الملك بن مروان صاحبه رجاء بن حيوة حذبه وأدبه وأهداه إلى أحسن الأخلاق. فكل إنسان يتأثر بمن يصحب، فرعون مع هامان يدفع إلى فعل المعاصي ويدفع، وهكذا الآن حتى في زماننا هذا كل إنسان يختار الأقرب فالأقرب على من هواه وعلى من شاكلته فيجمعه حوله، وهذه في الحقيقة تدعونا دائما للاختيار الصالحين. فما دام أن الإنسان يتأثر بمن يصاحب، وما دام أن الإنسان يقتدي بمن يماشي، فلذلك لا شك أن الإنسان يماشي الصالحين ويقتدي بأهل الدين ويقتدي بأهل الخير. ولذلك قال يقول، يعني يذكر صاحب الكتاب، قال يقول علماء التربية أن الإنسان أن التأثر بالاقتداء أبلغ من التأثر بالأقوال، يعني أن الإنسان يتأثر بشكلك وبمنظرك أبلغ من تأثره بأقوالك. يمكن والله لو تكلم سنة كان ما حد يتأثر بكلامك، ما الله أعطاك لا منطق ولا حجة ولا لسان ولا قوة ولا بلاغة، فلو تكلم ما حد يتأثر، ولكن بشكلك ومنظرك يمكن يتأثر الناس. فالاقتداء بالقدوة وبالشكل والهيئة أبلغ تأثيرا في نفوس الناس من المنطق والكلام عند علماء التربية يقولون. وإن كان في الحقيقة إذا وهب الله عز وجل الإنسان لسانا وحجة له تأثير بالغ، ومع هذا شكلك وقدوتك له تأثير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود وأحمد وأبو داود. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، يعني المرء يتأثر بمن يصحب، فليختر الإنسان من يصاحب. يقول العلماء فيها، يقول الإمام الخطابي في شرح هذا الحديث، قال: فمعناه أن لا تخالط إلا من رضيت دينه وأمانته، فهو يقودك إلى دينه ومذهبه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، يعني المرء على دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالف، يعني فليختر أحدكم صاحبه. يقول الخطابي: فالمرء يتأثر بمن معه بالخير والشر، فليصحب الإنسان الأخيار الذي يقوده إلى دينه ومذهبه، وليتجنب الأشرار الذي يقوده إلى دينه ومذهبه. وهذا في الحقيقة يتسع المجال أن نذكر بعض النقاط من مساوئ مصاحبة الأشرار. قال الإمام أو الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن مسعود، قال: ما من شيء أدل على الشيء من الصاحب على صاحبه، يعني ما في شيء في الحقيقة يدل على الشيء الآخر من كثر ما يدل الصاحب على صاحبه، كما قال: ولا المري وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. يعني إذا جئت أن تسأل عن الشيخ فهد لا تسأل عن فهد، أسأل عن من ينفي معه. فإذا عرفت أصحابه تعرف نوعيته وتعرف طبيعة هذا الإنسان بأصحابه وبزملائه، لأنك في الحقيقة أصحابك قد تجلس معهم أكثر ما تجلس مع أهلك ووالدك ووالدتك، لأن الصاحب تجلس معه بالليل، تجلس معه في النهار، وتشكو إليه همومك، وتشكو إليه مشاكلك، وتتضمن الحل، وربما طرح معه مشروع حتى يتاجر معك، وطرح معه مشاكل دعوية، فهو يعيش معك أكثر ما يعيش مع والدك ووالدتك، وأكثر من إخوانك في البيت. فلذلك إذا تعرف نوعية الإنسان، انظر إلى من صاحب، فسرعان ما تبينت نوعيته. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، يتأثر الإنسان بصاحبه دينا ومذهبا وخلقا وسلوكا، فإن كان الأمر كذلك فلينظر أحدكم من يخالف، فلينظر أحدكم من يصحب. كذلك أن الإنسان إذا صاحب أهل الصلاح وأهل الخير فإنه يناله شرف ذكره معه، يعني يذكر اسمه معه. يستدل العلماء على ذلك، قال الإمام الجوهري، نقله عنه الإمام الطبري، قال: فذكر الله عز وجل كلبا صاحب الصلحاء، قال الله عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، بالوصيد عن أصحاب الكهف. قال: فذكر الله عز وجل كلبا أحب أهل الخير فصحبهم، فنام معهم في كهفهم، فذكره الله عز وجل في كتابه. فكيف بالموحد إذا صاحب أهل الخير والصلاح كيف لا يذكر عند الله عز وجل؟ هذا ذكره الإمام الجوهري، نقله عنه الإمام الطبري. قال: فإن كان كلب قد ذكره الله بمحبة هذا الكلب أهل الصلاح ذكره الله في القرآن، فكيف بالموحدين إذا صاحبوا أهل الخير وأهل الصلاح وكان هذا الرجل يصلي، فكيف الله عز وجل لا يذكرك عنه؟ فإن ذكرت الله عز وجل وصاحبت أهل الخير وأهل الصلاح ذكرك الله عز وجل في ملأ خير منه، وذكرك الله عز وجل عند ملائكته. فهذه فائدة كذلك من فوائد مصاحبة أهل الصلاح، أنك تذكر في مجالس خير من هذه المجالس، وتذكر دائما عند الله عز وجل. كذلك من فوائد مصاحبة الرجل الصالح أن الصالح يبصرك بعيوبك، وهذه حاجة ينصح الساسة ينبغي أن نقف عندها. الصالح، وهذه مفترض أن تكون، الصالح لا يجامل، الصالح ينصح بالتي هي أحسن، الصالح يبين العيوب. بعض الناس في الحقيقة يرتئي أن بعمله وبتصرفاته هو على هدى وهو على ضلال، يظن بالفعل، يظن أن بهذه الفعلة أو يظن بأن بهذا الشكل وبهذا الهدى هو على خير كثير، وهو في الحقيقة على خطأ. فأهل الفساد ما يبصرونك في دينك، وأهل الفساد ما ينصحونك ولا يقومون خطأك، لأنهم ما يعرفون هذا خطأ من ناحية، ومن ناحية أخرى كيف ينكرون عن ما يقعون فيه، فلذلك يسكتون. وأما صالح فإنه يبصرك بعيوبك: يا أخي والله أنت مقصر في صلاة الفجر، تعال صلاة. يا أخي والله أشوف ما صلي النوافل. يا أخي والله أنت كذا. فالصالح يبصرك بعيوبك، كما يقول العلماء، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. رواه أبو داود وحسنه الحافظ العراقي في إحياء المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، يعني المؤمن يعكس لأخيه ما هو عليه حاله. فإن كان الإنسان يظن نفسه هو ما شاء الله هين لين وما يعرف أنه شرس عصبي سريع الزعل سرعان ما يتنرفز ما يتحمل كلمة ولا يقبل نصيحة ولا يريد أن أحد ينصحه ويعظه ويوجهه وهو يظن نفسه ما شاء الله قدوة وإمام ومعلم وهو ما يعرف هذا فمن يبين له خطأ الكل يخاف منه زوجته يخاف الكلمة وأخوانه ما يكلمونه والزملاء معه يجاملونه فلا يبصره بدينه إلا الأخ المؤمن الصاحب الجليس الصالح الذي يبصره فهو يعمل مثل المنظر يعكس شكلك كله يعكس قالبك بأكمله سلوكك وتحركاتك وأخلاقك ونومك عن صلاة الفجر ونظرك إلى الحرام وكلامك ولسانك كل هذا يعكسك يقول لك يا أخي أنت كذا وكذا وكذا فهذه من فوائد مجالسة الصالحين أن الصالح يعكس لك أخلاقك وسلوكك كاملة وهذا قول مسلم المؤمن مرآة المؤمن وقال الحسن رحمه الله قال المؤمن مرآة أخيه إن رأى فيه ما لا يعجبه سدده يعني شاف انحراف سدده ورفعه وقومه وأحاط سره بالكتمان ويعني حافظ على سره إن كان عنده سر يخشى بيعه كذلك من فوائد مصاحبة أهل الخير الفائدة الرابعة أن الصالح يدلك على أهل الخير ويوصلك بالصالحين والله ما كنا نعرف العلماء ولا كنا نعرف المشايخ ولا كنا نعرف الكتب ولا كنا نعرف شيء أبدا حتى تعرفنا على أهل الخير فلما تعرف الإنسان على الصالحين أنا أعرف الشيخ فهذا الشيخ يدلني عندك سؤال تعالي إلى فلان اسأله وأنا في السابق ما أسأل أحد جديد لأنني أعترف بالفعل يعتمد الإنسان بل ما يراعي الإنسان حلال وحرام فلما الإنسان بدأ يمشي مع الصالحين بدأ أهل الخير يدلونه تعال عندك سؤال جديد تعال يدلك على فلان اسأله عندك فراغ تعال هذا الكتيب ينفعك اقرأ هذا الكتيب واستفيد منه ما عندك شغل روح قم الليل او علمك سنة مهجورة الناس هجرها السواك وعلمك فعلة ونفلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها صوم اثنين وخميس وهكذا فصالح يدلك ويوصلك بصالحين وبالفعل الان اكثر الناس بتعداد بكل الاحصائيات التي تجرى اكثر الناس نفوذا في البلد واكثر الناس معرفة انما هم اهل الدين لان صلتهم ما كانت لعلاقة مادية وما كانت علاقة تجارية وما كانت علاقة نسبية وما كانت علاقة مصلحية وإنما صلتنا ببعضنا إنما كانت للدين والسبب أن الصالح يعرفك على غيرنا من الصالحين ولذلك أنا أتحدى أي واحد منكم متدين أن يدخل منطقة ما يعرفنا فيه واحد متدين على الأقل واحد تدخل إلى جهرة قالت ناس متدين سلم عليهم وكأنك بينك وبينهم عشرة وسنين تدخل إلى منطقة العاشرة نفس الشيء ترجع إلى داخل الكويت نفس الشيء تروح إلى السعودية نفس الشيء والسبب أن الصالح لما تعرفت عليه عرفك على أناس صالحين آخرين ولما يعزمك في بيته يجيب لنا صالحين فتتعرف عليهم ولما يدعوك إلى محاضرة تتعرف على أناس صالحين أكثر وأكثر فيظل الإنسان ما شاء الله يضيف إلى ميزان حسناته صالحين وصالحين وهذا سيأتي بيانه فوائد التعرف على الصالحين ومجالستهم فهذه في الحقيقة من فوائد مصاحبة ومدرسة الصالحين أن الرجل الخير يدلك على غيره من الخيرين ويدلك على العلماء ويدلك على طلاب العلم ويدلك على الكتب ويدلك على المكتبات ويدلك على الدروس وبعض الناس والله جنبيته جار عندهم درس وما يعرف عنها ما يعرف أنه جار عنده درس والسبب أنه ما هناك صالح يدله على هذا الدرس فلما تعرف على جار البيت أو صاحب البيت تعرف عليه عرف أنه في درس وفي قطعة ثلاثة في درس وفي قطعة خمسة في درس وفي قطعة تسعة في درس وعند بيته في درس وفي المسجد في درس وهكذا تفتحت له أبواب هو كان يجهلها والسبب أن الأداة الموصلة لهذا الخير منقطعة فلما التحمت الأداة في بعضها استمرت الدائرة والحلقة فبدأ الإنسان يصل بالخير وهذا من فوائد مجالسة الصالحين أن الصالح يدلك على غيره من أهل الصلاح ومن أهل الخير كذلك من فوائد مجالسة الصالحين الفائدة الخامسة أن أو السادسة أن صالح كذلك يقوم أخطائك السلوكية والعبادية من خلال النظر والمقارنة ما بين جلوسك في حال جلوسك معه يقصد من ذلك في هذه العبارة أن الصالح لما تجلس معه أنت تلقائيا تتقوم أخطائك بمعنى أنا أذكر الواحد من أول ما تدين كنت أراقب واحد وهو يصلي فكنت أرى أن هناك فوارق بين صلاتي وبين صلاتي فجئت سألت يا أخي ليش حطون جنسهم على الصدر أنا يا أخي نضع يدنا هكذا تعلمنا بعدين إذا كبرت ليش ترفع يديك إلى حدوة من كبير حتعلمنا في مدرسة لازم نستحمل الأذن وهكذا من خلال بمجرد النظر يعني هو ما علمك شيء إلى الآن بمجرد المصاحبة والنظر تكتسب أشياء كثيرة فتقوم أخطاء موجودة فيه ولذلك كما يقولون أن الإنسان إذا ماشى الصالحين هو أوتوماتيكيا يتغير تلقائيا من نفسه يتغير شوف واحد يدخل مع صالحين أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة سبحان الله شكله يتغير ما تكلم أنت ما تنصح وإنما يرى سلوكية معينة منتشرة بينهم فيروح يسأل عنها ليش يدخل الجريح تستفى على تقاصر خام فيتبين بعد ذلك لا والله المسألة فيها حكم شرعي لو ما حد تكلم فيه ولو ما حد نصح فيه هو الحال كما يقولون اوتوماتيكيا يتغير من تلقى نفسه يتغير ويتحول وشوف الشباب ما شاء الله كل يوم اثنين يجون الدرس هو خلاص كل اثنين يجي الدرس اول واحد شوف الشباب ما شاء الله كل خميس يصومون هو تلقائيا كل خميس صايم لا حد تكلم ترى ولا حد نصح وهذا من فوائد مجالسة الصالحين ان الانسان اذا صاحب اهل الخير واهل الصلاح يقتدي بهم لا اراديا هو لا إرادي يقضي فيهم في حركاتهم ونظراتهم، فتلقى سبحان الله شكله تغير وهندما تغير وكلامه تغير، مو السني حتى كلام. أنا أعرف الواحد إذا دخل مع الشباب، أول ما دخل مع الشباب الصالحين إذا قالوا جزاك الله خير ما يمشي، وبعد مدة تغير سلوكه وتغير زانه، صار كل كلمة واحد جزاك الله خير، في البيت جزاك الله خير، عند أمه جزاك الله خير، في المدرسة جزاك الله خير، في دوامه جزاك الله خير، حتى صار ذكر الله عز وجل على لسانه، فهو ما يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والسبب صاحب أناس ومجموعة تعودت على هذه الكلمة وتتردد على لسانها فأصبحت تزيدها. كذلك هذه المجموعة بمجرد سلطة معهم قد كفته عن كثير من المعاصي التي كان لسانه يهدر بها لا إراديا كفته، فهذا سيأتي بيانه. كذلك من فوائد الفائدة السابعة من فوائد مجالة الصالحين أنك بسبب جليس الصالح تنكف عن بعض المعاصي، فأنت تمتنع عن المعصية ولو امتناعا وقتيا. الآن واحد يدخل إذا مشى، أنا ما أقول لكم بدوانية، لو صعد مع واحد متدين أو صاحبه معاه في السيارة احتراما لهيبته ولمكانته وللحيته ولشكله ولأسرته ولصحبته ما يدخل، احترمه، وهذا في الحقيقة منتشر، وهذا يسكر الإنسان عليه لأنه من طيب أصله ومن طيب تربيته أن الإنسان يحترم من أمامه. وإذا دخلت أنت إلى مكان في التلفزيون يسكرون احتراما لك أنت، سواء كان بيتك أو عند أسرتك أو عند قارب، أنت الآن أعنته على أن يمتنع ولو امتناعا وقتيا عن فعل معصية. فهذا من فوائد مجالسة الصالحين أن من صعد مع صالح في سيارته أو من جاء مع صالح في ديوانته فإنه ينكف عن المعصية كفافا ولو وقتيا، وهذا إذان وإشعار بأنه بإذن الله الذي استطاع أن يتغلب على شهوته ونفسه ساعة يستطيع أن يتغلب عليها ساعتين وثلاثة وأربعة وعشرون بدلة ألف ميل تبدأ من خطوة، فهو يبدأ من خطوة بعد ذلك ينتهي بإذن الله عز وجل. وهذا ملاحظ من يحضر الآن الديوانية في مثل هذا الوقت وفي مثل هذه الساعة، كان يقعد في ديوانية فيها تمرات يدقون عود يشربون دخان، فحول هو هذا المجلس الساعة هذه اللي كان كل يوم مثلا يفر فيها تحولت إلى ذكر وإلى آيات، فانكف عن فعل المعصية. لما يصعد معك بالسيارة ويسافر معك في عمرة أو في غيرها ينقطع عن كلام السيء وينقطع لسانه عن الكلام البذيء وينقطع عن شرب الدخان لمدة أسبوع، كله قد ما انكترى امتناعا لأجل الله عز وجل لأنه حرام، لأنه ودي أصلا يفعلها ويمكن فعلها الحالة، وإنما امتناعا احتراما لك ولهيبتك ولمكانتك وتأثرا بك وتقديرا لك، فيمتنع وينكف الإنسان عنها انكفافا وقتيا. فهذا يقولون من فوائد مجالسة الصالحين أن الإنسان إذا جالس على الصلاح ينكف ولو انكفافا وقتيا عن فعل المعصية لا إراديا. كذلك الفائدة الثامنة من فوائد مصاحبة الصالحين أن الصالح يرشدك على فعل الخيرات. كثير من الناس حينما يصحب الصالحين تنكشف أمام أمور هي محرمات كان يعملها ما يجب، واحد عادي عنده شنو الاستمناء والعادة السرية، هذه أمر درجنا عليه من يوم حصار متعود على هذا، ولما صاحب الصالحين بين له يا أخي هذا حرام ايش تسوي، ولولا أنه صاحب أهل الخير والصلاح لما كف عنها. هذا من فوائد مصاحبة الصالحين فائدة ثامنة أنه يرشدك إلى فعل الخيرات وإلى ترك المحرمات وأمور أنت ما كنت تعرفها أصلا، أنت ما كنت تحط اعتبار للصلاة في المسجد في وقتك حدك يا أخي روح صل في المسجد، أنت ما كنت ترى اعتبار للنظرة تقول والله أنا أمر نظرة ما هي بشهوة، عندك الأمر صيام تنظر بشهوة تنظر بغير شهوة ما يهمك كل نظر، فجاء أهل الصالح توقفت عن حدك، فالصالح يدلك على أمور أنت تجهلها ما كنت تعلمها، وكذلك ينهاك عن محرمات أنت ما كنت تعرف أنها محرمات وينبهك أنها محرمات، ويدلك على نوافل هي في ذاتك وفي قاموسك مجهولة، والله كثير من الناس ما عمره سمع شيء اسمه صلاة الضحى ولا في فقه شيء اسمه صلاة الضحى، ولا يعرفون عن شيء اسمه مسواك، ولا يعرفون عن شيء اسمه قيام ليل وتهجد وتنفل، ولا يعرفون عن شيء اسمه أيام بيض يصوم ثلاثة أيام كل شهر، ولا يعرف شيء عن الصدقة، ولا يعرف شيء عن المشاريع يا أخي اترك المشاريع الإسلامية. كثير من الناس ترى عندهم أموال ولكن ما يعرفون يصرفوا الأموال، فلما يصحب الصالح يقول لا يا أخي في مشاريع إسلامية في جمعية كذا راس تعمل كذا وكذا، روح انفق أموالك وحط أموالك في كذا، تبي نحفر لك بئر، تبي نبني لك مسجد، تبي نعمر لك عمارة، كلها في أعمال خير. هذا لو ما صاحب الصالحين ما عرف هذا. فهذا الحقيقة يا أخوان من فوائد مصاحبة الصالحين أن الإنسان إذا صاحب أهل الخير وأهل الصلاح فإنهم يدلونه على أعمال الخير وأعمال البر التي هي مجهولة في حقه. كذلك من فوائد مصاحبة أهل الخير والصلاح أنك تنظر إلى علو مكانته في العبادة وفي العمل، فيصيبك هذا فائدة من ناحية الثانية. يعني أنا لما أصحب الشيخ فهد وأكون معه وأرى إلى عبادته وعمله أنا أستفيد شيئين. الفائدة الأولى لو كان في نفسي تكبر وعجب ينكسر. إذا كنت أنا شايف نفسي، واحد شايف نفسه على أنه والله ابن عائلة وابن أسرة ورجل وارث من أهله وشايف نفسه كأنه نازل من السماء، هذا لما يمشي مع واحد صالح يشوف نفسه صفر على الشمال، لا صلاة لا قيام ليل لا عبادة، يحتقر نفسه. هذه الفائدة الأولى من مصاحبة الصالحين. التاسعة أنك حينما تنظر إلى علو مكانته في الدين تكسبك كسر الأجر الذي في نفسك من ناحية، والناحية الأخرى تكسبك التنافس وأنت تتنافس مع هذا الإنسان. بحيث أن كما قالوا تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام ثلاثة. فالإنسان يتشبه حقيقة الصالح لأنه يريد أن يصبر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تنبوا لا خفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب العجب، أخرجه القضاعي في مسجد الشهاب وحسن استخلاص الألباني. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أكثر ما يخشى على الناس هو العجب، يعجب الإنسان نفسه لأنه ما يذنب، فلذلك الإنسان يذنب فتنكسر شوكته وينكسر إعجابه بنفسه. فهذا في الحقيقة من فوائد صاحب الصالحين أنك تنظر إليه بعين القدوة، فيكسبك ذلك كسر العجب اللي في نفسك، شايف نفسك لأنك ابن فلان ولا شايف نفسك من عندك أموال ولا من مسؤول وأنت أصلا صفر في العبادة لك، أو يكسبك التنافس معه. وأنت ولك أصلا من هؤلاء الناس، هذول الناس تقوم الليل وتقوم النهار وتجاهد وتضحي وتتصدق بأموالها، معاش 700 دينار ما يصل للبيت وإسرته إلا 250 يضعها في سبيل الله. هذا الإنسان ما يترك درس ولا حلقة علم، قرآن لا قرأ، صيام لا صام، صلاة أول الناس في المساجد. فأنت تجد نفسك لا شيء، فهناك تتنافس معه وتبدأ بالفعل يعني كما قال عز وجل في ذلك فليتنافس المتنافس. كذلك كما قال عثمان بن حكيم قال: اصحب من هو فوقك في الدين ودونك في الدنيا. يعني في الدين اصحب من هو احسن منك في الدين حتى تلحق، واما في الدنيا فاصحب من هو دونك. كذلك في مصاحبة اهل الخير حفظا للوقت. الفائدة العاشرة من مصاحبة اهل الدين ان وقتك يحفظ، وقتك ما يضيع. لما تجلس هذا الدرس تحفظ بفائدة، ما في ضحك ولا لعب ولا مسخرة، وانما تحفظ فتستفيد وتمشي بروحك، اما تعلم زوجتك واولادك وما ينعكس على سلوكك واخلاقك، فانت مستفيد وقتك ما ضاع. وهذا من فوائد جلسة الصالحين ان الوقت لا يضيع، سبحان الله. وهذه بفضل الله عز وجل اهل الخير واهل الصلاح اذا ما عندهم شيء تمشوا مع بعض ومنعوا الشيطان ان يكون بينهم. اذا ما عندهم شيء راحوا بعده في البس، ما عندهم شيء راحوا قرأوا قرآن، ما عندهم شيء حضروا لدرس، ما عندهم شيء حطوا لوحات واشتغلوا، هكذا يصلون وقتك بطاعة الله عز وجل. ففي واجب مصاحبة اهل الخير واهل الصلاح انك في الحقيقة تشغل وقتك دائما فلا يضيع عليك الوقت. اقول في الحقيقة لعل هذا الكلام بالنسبة لكم انتم دعاة، ولكن هو مدعاة لان يجعل الانسان يحرص في الحقيقة ولا يرى لأحد اي منا، ولا يشوف وصل حتى ما يرى منا له على رأس حينما يصاحبهم الى مجالسهم، بل منا لهم عليه لما فتحوا ابوابهم وصدورهم استقبالك ولحوائك معهم في هذه الدروس. فأنا أقصد من ذلك التأثير، وحتى الإنسان في الحقيقة يدفع الشباب وينصحهم للحضور هذه المجالس من ناحية، ومن ناحية أخرى يدفع أبناء للالتحاق في هذه المجالس. كذلك من فوائد مصاحبة الصالحين فائدة الحادية عشر أن الإنسان الصالح يحفظك في غيبك في غيبتك، يعني إذا حضرت عنده في حضورك كتم سرك إذا تكلمت، وإذا غبت ما تكلم عليك، وهذه في الحقيقة غير مشاهدة في أهل الفساد. أهل الفساد من صاحب أهل الفساد، وكلكم يعرف أهل الفساد. إذا قاعد أنت امدحوا صورة طلع جفوف أشوفه، وفلان ما تقول ما وجد واحد يتكلمون فيه تكلموا على التلفزيون وعلقوا عليه. وهذا في الحقيقة من الخواء الذي في نفوسهم أنهم لا يتركون أحدا، حتى بعضهم يفكر أيام المدرسة والمدرس الفلاني فيبون يحشون يقصون فيهم، وإذا طلع واحد التلفزيون حشوه، وإذا مر واحد قصوا، وإذا مر صاحب دين تكلموا فيه، فلا يتركون مجالسه لأن الشيطان قد نصب شراعه وضرب رايته في هذا المجلس، فكلها مجالس لغو ولغط وكلام بعض. أما أهل الخير فإن الصالح إذا حضرت حرمه وما تكلم في سره، وإذا غبت عنه كذلك حفظك في غيبته. كذلك الفائدة الثانية عشر في فوائد مصاحبة أهل الدين وعلى الصلاح أنهم أولياء الله عز وجل، وإذا رؤوا ذكر الله عز وجل. هذه الحقيقة تكون نقطة غريبة على البعض، أهل الصلاح إذا رأيتهم يذكرونك بالله عز وجل. يقول أحد العلماء قال: كنا إذا رأينا مالك قلنا لا إله إلا الله، وقال بعضهم رأيت مالكا فوعظتني رؤيته شهر، شفت وتأثرت برؤيته شهرا كاملا بمجرد رؤيته له. وذكر بعد ذلك حديث ابن عباس وهو مرفوع، ابن عباس قد رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، عداه السيوطي لابن عباس وحسنه الشيخ الألباني، قال: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. هذا حديث رفع ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعزاه إليه السيوطي وحسن الشيخ ناصر: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. والسبب ما هم عليه من السمت الحسن، وما هم عليه من الأخلاق، وما هم عليه من الهيبة وذكر الله عز وجل. حتى كما ذكرت لكم أن بعضهم قال: رأيت مالكا فوعظتني رؤيته شهرا كاملا، شهر كامل وأنا متأثر بهذه الرؤية. يا الله ما أجمل هذا الإنسان بأخلاقه وسمته وسلوكه والنور الذي يطر من وجهه، فأتاه الله ما كتاه الله من ثوب الوقار. قال موسى بن عقبة: إن كنت لألقى الأخ من إخواني فأكون بلقيه عاقلا أياما. يعني ألقى واحد من إخواني بالله فوالله يصير عاقل وقدمي طويل بمجرد التقائي معه وتأثري بكلامه وسمته وهيبته.
وقيل كان الناس إذا رأوا مالكا ذكروا الله عز وجل، إذا شافوا الإمام مالك ذكروا الله عز وجل من هيبته وما كساه الله عز وجل من الوقار. فهذا من فضل مصاحبة الصالحين أنه إذا رأيته ذكرك بالله عز وجل، وسألت الله أن تكون مثله بما آتاه الله وكساه من نور الوجه وطيب الكلام وحسن المجلس وطيب المقعد وحسن المعاشرة ولين العريكة. يتمنى الإنسان بما يرى من هذا الإنسان أن يكون مثله فيذكر الله عز وجل. كذلك الفائدة 13 في مصاحبة أهل الخير أنهم أنس لك في الرخاء وفي الشدة، وهذا في الحقيقة ليس إلا في أهل الخير، أهل الخير وأهل الدين. حتى ترى الفاسق لما يقعد يواسيك الآن وصلت مصيبة ما يعطيك من نفسه ولا يدخل إلى قلبك، لأن مفتاح القلوب بيد الله عز وجل، وهو أصلا ما يعرف الله عز وجل، فكيف يدخل في قلبك؟ كما قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني القلوب بيد الله عز وجل. القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب صرف قلبي على طاعتك، وقال: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف يشاء. فالذي يستطيع وبيده مفتاح الدخول إلى قلبك هو من التجأ إلى الله فاستعان بالله فدخل إلى قلبك، تذكيرا بآيات الله وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصبر على البلاء. فلذلك يقولون أن من فوائد مجالسة الصالحين أن الصالح أنس لك في الرخاء، في وقت الرخاء نعم المؤانس ونعم المجالس، هينا لينا سمحا كريما طيبا جوادا، ومن أحسن ما يكون معك، لا كلام بحش يطلع منه، ولا تب ولا شتم ولا غيبة ولا نميمة ولا استهزاء ولا طعن في الأحساب ولا كلام في الأنساب إلى آخره من جمال الكلام وطيب المعاشرة. وأما كذلك في حال شدة فهو أقرب الناس. والله يا أخوان شوفوا واحد متدين خليه يمرض تنترس المستشفى، أي إنسان متدين إذا مرض ما شاء الله ماك مكان في المستشفى، حتى بعضهم إذا مرض يحطون لافتة على المدخل: فلان مريض. من كثرة ما يزور الناس من إخوانه في الله بعضهم ما يعرفه، بس مجرد تعرف على رجل صالح فقال صالح تعال أدلك على واحد صالح، خذ بزيارته أجر فتعال معي، فراحوا إلى المستشفى وزاروه. شوف واحد لما يموت طعن المقبرة لما يخليه يموت واحد متدين أو من أقارب واحد متدين ما شاء الله كأنه محشر، ما لك مكان المقبرة من أولها إلى آخرها تمثل في الناس الخيرين الصالحين. والسبب أن الناس ما يعرفك، وهو ما عرفك حي عشان يعرفك ميت. ولذلك هذه ميزة من مميزات أهل الصلاح وأهل الدين وأهل الخير، أنك في صحبتك لهم ينصرونك ويقومون معك يدا واحدة في حال الشدة، ويواسونك إذا وقعت عليك المصيبة. تصبر، ارجو أجر الله عز وجل، يعوضك الله عز وجل خيرا منه إلى آخره من الأحاديث والآيات. وفي حال الرخاء هم نعم الناس ونعم الأصحاب معك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خرج يوما وهو حزين إلى أصحابه فقال: أنتم جلاء حزني، أنتم تنفسون عن همومي. وقال آخر: قال لقاء الأحبة مثلاة للهموم، يعني إذا التقيت بأحبتك وبإخوانك فإنهم يسلون عنك همومك. وقال عمر رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء، يعني إخوان الصدق وأخوان أهل الدين فإنهم عدة في حال الشدة وزين هينين لينين في حال الرخاء. وقال علي رضي الله عنه: عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا وفي الآخرة. وقال رجل لداود الطائي قال: أوطني، فقال: اصحب أهل التقوى فإنهم أيسر أهل الدنيا معونة عليك وأكثرهم لك معونة، يعني أهل الدين ما عنده طلب أصلاً ولا يبي منك شيء أصلا، بالعكس قاعد يعطيك. كم الإنسان التحق مع أهل الدين فصرفوا عليه ووضعوا عليه وودوا العمرة وأتوا به ما يبون منه شيء، والله ما يبون انتخابات ولا بيدخلون في حرب ولا بيدخلون في مسابقة، وإنما يريدون أن يصلح لنفسه لا أثر ولا أقل. فإن انصلحت أنت أوتوماتيكيا عرفت الطريقة فاخترت من تريد، فهم ما يريدون منك شيء، فلذلك نعطيك من أنفسنا أكثر مما تعطينا. قال: فاصحب أهل الدين فإنهم أقل الناس مؤونة، ما يكفونك شيء ولا يطلبون منك شيء، ومؤونتهم هينة وأكثرهم معونة، أكثرهم يعينك في دينك وفي دنياك. كما قالوا: تكثر من الإخوان ما استطعت فإنهم عماد إذا استنجدتهم وظهوره، يعني هم عماد لك إذا في حال الهم وفي حال الحزن. كذلك من فوائد مصاحبة أهل الخير الفائدة 14 أنهم سبب في دخولك عند الله عز وجل يوم القيامة مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنك إذا صاحبت أهل الدين وأهل الخير بإذن الله سيجمعكم الله عز وجل مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يدل على ذلك أدلة كثيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليل، يعني تحشر أنت يوم القيامة مع من أحببت. فإذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وهذه مجالس بطبيعة الحال سيكون قائد لوائك النبي، وأنت معهم وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، فأنت لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، رايحين مع الداخلين إلى الجنة. ولو تفرست عنهم وانفردت بعيدا عن أهل الخير وصرت مع أهل الفسق سيحشرك الله مع من تحب مع أهل الفسق، فيا لها من حذرة وندامة. تشوف جيرانك والشباب اللي بعدهم في الديوانية يمشون ظروفا وجماعات إلى الجنة يقودهم النبي صلى الله عليه وسلم وانت قاعد مع خمة وشلة قاعدين في ديوانية، وهو ما فكر في يوم من الأيام أنك تصحب أهل الخير وأهل الصلاح. ويستدلون على ذلك كذلك في قول النبي صلى الله في قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ثم قال الله: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بعد هذه الآية المتقين قال يا عبادي لا خوف عليكم أنتم ما تخافون هذا اليوم ولا أنتم تحزنون. فدلت هذه الآية على أن عز وجل وهم الأخلاء الذي يجتمعوا بطاعة الله فلا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون. هذه كذلك الفائدة الرابعة عشر من فوائد مصاحبة أهل الخير وأهل الدين وأهل الصلاح. كذلك وهي حقيقة فائدة جميلة ولطيفة يغفل عنها الكثير أنك تنتفع بدعائهم. والله لو ما حصل شيء من أهل الخير يكفيك أنك حينما يذكر اسمك وأنت ميتا عندهم يدعون لك. لما يجي الخبر يقول الشيخ فهد توفي رحمة الله عليه كان نعم الرجل يصل الخبر فهو لو ما استفاد منه في هذه الدنيا أبدا إلا أنه نال دعاء واحد. فكيف لو نال دعاء 100 أو 200 أو 300؟ فهذه فائدة ما تلقاها من غيره. قال ومن ذلك أنك تستفيد من دعائه. استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك مثله. رواه مسلم. كلما دعيت لأخيه قال آمين ولك أنت مثله. قال عبد الله عبيد الله بن الحسن قال استكثر من الصالحين يعني كثر أصحابك من أهل الخير فإنه أيسر ما تصيب منهم أقل ما تصيب منهم أنه يبلغهم موتك فيدعون الله عز وجل لك. هذا أيسر فيك حصل أنت من وراهم إذا بلغهم أنك مت دعوا الله عز وجل لك. كذلك الفائدة الثالثة عشر أن مجالسة أهل الخير وأهل الصلاح طردا وتضييقا على شياطين الإنس والجن. لا شك أن هناك شياطين إنس هم أهل الفساد وشياطين الجن الذين تكفلوا بإغواء بني آدم كما قال الله عز وجل شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يعني بعضا ببعض يدفعون بعضهم ويتحاولون أن يغون بني آدم أو يستمعون على إغواء بني آدم. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة لأن في الجماعة ومصاحبة أهل الخير ومصاحبة أهل الدين تضييق القناق على الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أحمد وحسن الشيخ ناصر. عليك بالجماعة يعني اصحب أهل الخير. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب لأمته من بعده واصل نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إياك أن تبتعد عن هذه الجماعة الصالحة يا محمد كن معهم على الدوام وإياك أن تبتعد عنهم طرفة عين. والخطاب للنبي ولأمته من بعده صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائد الفائدة السابعة عشر في مصاحبة أهل الخير وأهل الصلاح إن كنت تقصد الفائدة السابعة عشر أن في مصاحبتهم وفي زيارتهم سبب لمحبة الله عز وجل له. أنت الحين لو تروح تزور واحد فاسق وتروح تزوره لمصلحة ما راح تنال محبة الله عز وجل لأنك ما أردته لوجه الله عز وجل. وأما أهل الخير وأهل الصلاح فإن في زيارتك لهم وفي معارضتك لهذه الزيارة سبب لمحبة الله عز وجل لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيها. رواه مالك وصححه الشيخ الألباني يعني وجبت محبة الله عز وجل لقوم تحبوا في الله عز وجل. وكلام المحبة في الله هذا موضوع له بابه ما هي فوائد المحبة بالله عز وجل تكون تحت ظل الله عز وجل تكون على منابر النور يوم القيامة يعني أمور كثيرة تنالها بسبب محبتك لإخوانك في الله. أقصد مجرد زيارتك لإخوانك في الله هي سبب لأن تنال محبة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتداورين فيا والمتبادلين فيه يعني الذين يتجالسون لله ويتبادلون يعني يبذلون المال والعطاء لله وكذلك يتصحبون لله ويتحابون فيما بينهم لله فوجبت محبة الله عز وجل لهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي في رواية أخرى حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي حقت محبتي للذين يتجالسون من أجلي حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي حقت محبتي للذين يتبادلون من أجلي يعني يدفعون المال والبذل والعطاء من أجل الله عز وجل. كذلك فائدة السابعة أو الثامنة عشر من فوائد مجالسة الصالحين أن في مجالستهم ذكرا لله عز وجل أن الإنسان إذا جالسهم فإنه يذكر الله عز وجل والله عز وجل يذكرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده أخرجه مسلم. يعني مجالسة الصالحين سبب أن يذكرك الله عز وجل عنده كما ذكرت في المقدمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. رواه الإمام أحمد. فهذه حقيقة من فرق الصالحين لا غيرهم أن الإنسان إذا صاحب أهل الدين وأهل الصلاح يناديه منادي من السماء أن قم مغفور له. ولو ما سمعت هذا النداء يكفيك أنك حينما تنتهي من الدرس وتخرج تشعر بنوع من الانتعاش في بيتك وأنت عند زوجتك وأهلك، أن كل ما تجي يوم الاثنين وكل ما تحضر محاضرة تشعر بنوع من الانتعاش، وهذا دليل على أن الدعاء دليل على أن الله قد وصلت لك، فزادت حسناتك وقلت سيئاتك، فأثر ذلك في قلبك ثم انعكس على مشاعرك وحاسيسك، فأحسست بزيادة في الإيمان. وسبب في ذلك أن الله عز وجل قال قد قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. كذلك الفائدة 19 أن الإنسان إذا تردد على أهل الخير فإن ممشاه يطيب، يكون طيب الممشى عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله. وهذه زيارات الله مو شرط زيارة نفعل مع بعض روح حضور واحد، وإنما حضور مجالس العلم إنما هي زيارات في الله، أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، يعني أخذت مكانا من الجنة وكتبت لك درجة في الجنة، أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ ناصر. كذلك الفائدة الأخيرة أن الصالح في مصاحبته كله خير، ما تجد منه شر أبدا، فإن الإنسان الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو كالنخلة، مهما أخذت منها انتفعت بها، ما ترمي شيء من النخلة، تأخذ سعف النخلة وتأخذ طلع النخلة وتأخذ لب النخلة وعمود النخلة ويبنون منها البيوت ويضعون منها سواري وطلع النخلة يستفيدون منها وثمار النخلة يستفيدون منها، فهكذا المؤمن كله خير في خير، كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن إن هذا الحديث يمكن البعض أول مرة يسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إن شيته نفعك وإن شاورته نفعك وإن شاركته نفعك وكل شيء من أمره منفعة لك، خرجه ابو نعيم في الحلية وقال صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك، أخرجه الطبراني الكبير وصححه الشيخ الألباني. فهذا في الحقيقة بعض فوائد مجالسة أهل الخير ومجالسة أهل الصلاح، لأن أهل الصلاح بالفعل يقودونك إلى هذه الأمور الخيرة بفضل الله عز وجل. وللفائدة حقيقة لا مانع من أن أذكر ولو بشكل سريع أن مصاحبة أهل السوء ومصاحبة أهل الفساد في على النقيض، أن الإنسان كلما ابتعد عن أهل الخير كلما ابتعد عن ذكر الله عز وجل، كلما محي اسمه من الذكر عند الله عز وجل، فإن أهل الفساد إذا صاحبتهم أولا شككوك في عقيدتك، يا أخي تشين صلاة الجماعة قد يا عمي صل معنا، وشككوك فيما تعتقد في ذات الله عز وجل وشككوك عليك، هذا أول ما يعمل أهل الفساد. وكذلك هم يدعونك للمشاركة معهم في الحرام، صاحب الفساد كما يقول ابن تيمية فإن أهل الفساد لا يرغبون أن يمارسوا فسادهم لوحدهم من غير أن يشاركهم أحد معهم، لازم يدخل واحد ثاني معه، وهذا ليس بوحي منه وإنما بوحي من إبليس، قال فبعزتك لو أغوينهم أجمعين كلهم دخلهم مع جهنم ما أدخل حالهم، وهذا بوحي من إبليس إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي أنا أدعوكم وهذا واجبي. فكذلك أهل الفساد من 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 مصائب مصاحبتهم أنك إذا صاحبته يدعوك دائما الحرام، يا أخوة مو شرط المصاحبة أن يقعد معاك في السيارة، يمكن المصاحبة زميل معاك في الدوام صاحك معاك في اليوم تستشمر معاك في العام ما تتأثر فيه، واليوم يطرح لك شبهة وبكرة يطرح عليك شبهة وبعد بكرة يتكلم في دينك واللي بعد وبعد هذا يدعوك إلى حرام أو يفعل حرام قدامك وأنت ساكت ويدخل وأنت ساكت، وبعد هذا يدعوك يقول تعال عندنا خلنا نطلع عندنا طلعة ولا عندنا كذا ولا عند، وهكذا يؤثر فيك لا إراديا وتلقائيا، فإنه يدعوك المشاركة معه في الحرام. وكذلك من مصائب مصاحبة الفاسد أنك تتأثر به لا إراديا، كما قلنا كما يقول علماء التربية أن التأثر بالاقتداء أبلغ من التأثر بالمقالة. وكذلك كلما رأيت الفاسد ذكرك بالمعصية، وهذه ملاحظة، ذلك يقول الدكتور عمر الأشقر في كتاب مقاصد المكلفين، يقول ويضاف إلى التوبة إذا أراد الإنسان يتوب شرطا رابعا على أن الإنسان لا يذهب إلى المكان الذي يذكره بفعل المعصية. شروط التوبة مشهورة ثلاثة، يعني الإقلاع عن الندم والعزم، والإنسان يستحسر وإذا كان هناك مظالم يردها إلى أهلها والعزم على عدم العودة، هذه الشروط المشهورة. قال ويضاف إلى ذلك أن الإنسان إذا فعل المعصية فإنه لا يعود ويتجنب الأماكن التي مارس فيها المعصية فإنها تهيجه وتذكره بفعل المعصية من تمام توبته الابتعاد عن الأماكن التي مارس فيها المعصية، شق مزرعة مكان مجلة أي مكان خلاص يهجر ويقترب منه نهائيا لا يقرب. ويستدل على ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا لما أراد أن يتوب، قالوا لما قتل 100 وكمل 100 قال اخرج من القرية هذه إلى قرية صالحة فين الصالحين، لابد توجد لك بيئة صالحة تعيش معها حتى تتغير سلوكياتك ولا تتذكر المعصية في قريتك هذه. فهذا من مصائب مصاحبة الفاسد، أن الفاسد كلما رأيت ذكرك المعصية، يذكرك بأيامه ويذكرك في قعداته ويذكرك في جماعته ويذكرك في مجالسه، فهذا من سوء مصاحبة أهل الفساد. وكذلك الفاسد يصلك بأناس سيئين، كلما صاحبت الفاسد وصلك بأناس سيئين. وكذلك الفاسد يخفي عنك عيوبك، ما فيك من عيوب جاملك عادي ماشي انت معامل احسن ما يكون، كأنك اكمل الناس وانت اتعس الناس، كأنك انت ما شاء الله تقي النقي الصالح الشريف وانت ما تعرف انك انت مليء من الذنوب والمعاصي. وكذلك أن من مساوئ مصاحبة الفاسد أنه تحرم بسببه مجالسة الصالحين. أنك تمشي مع الفاسد في الوقت اللي بدل تجلس فيه في الدواوين تخيرك تجلس فيه في الدواوين الفاسدة، وكذلك يعينك على فعل المحرمات ويدلك عليها، وكذلك يضيع عليك وقتك. أنا في الحقيقة يا أخوان هذه باختصار شديد هذه المحاضرة، وفي الحقيقة أعدوكم مرة أخرى إلى صاحب الكتاب جزاه الله خير وأحسن الله إليه، كتاب من تجالس الأخ الفاضل عبد الله العيزن، وهو في الحقيقة كتاب هذا ربع الكتاب فقط، هو كتاب قيم. اختصرت ما في هذا الكتاب تخفيفا على من لا يريد القراءة، وفي الحقيقة هي ذكرى. وكلامي معكم أنا أعرف أن ما شاء الله الجميع كلهم دعاة ومشايخ، وإنما الاهتمام في هذا الجانب حتى لا يبقى في قلب أي أحد ملل من حضور هذه المجالس، وحتى لا يبقى في قلب أي أحد شك بأن هذه المجالس ما عمرت لله وإنما عمرت لمصلحة، وهذا خطأ، وإنما عمرت هذه المجالس يذكر اسم الله عز وجل فيها. كما ذكرت لكم ما يضمنكم لا يدخلون في مسابقة ولا في عدد ولا في حرب، وإنما كما قال الله عز وجل يعني إن اهتديت لنفسه، يعني كل إنسان يهتدي لنفسه، إن اهتدى فلنفسه وإن ضل فعليه. أسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما قلت، هذا أقول ما تسمعون، وأستغفر الله عز وجل، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمنه ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من عند سؤال استفسار توضيح تعقيب تعليق مناقشة يتفضل. صلى الله وسلم على نبينا محمد.